نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. أهلا بكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله تعالى في عديد المواضيع، وبكل تأكيد نفتح باب المشاركة لكم على أرقام هواتف الإذاعة 8822652 أو 8822653. أبرز ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة: عمل معبر كرم أبو سالم في ظل الحديث الإعلامي عن قرار بإدخال البضائع، ربما هناك استثناء لمواد البناء، يشمل ذلك رقابة الأسواق، الأسعار وغلائها والتلاعب في الأسعار، وتفاصيل كثيرة إن شاء الله تعالى سنتحدث فيها، والأستاذ عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد. هناك أيضا حديث كان من نقابة الموظفين عن مطالب بصرف دفعة مالية قبل عيد الأضحى المبارك، سيتحدث حول هذا الموضوع أستاذ خليل الزيان. سنعرف تفاصيل أكثر حول الموضوع، هل هناك استجابة من وزارة المالية أو وعودات من اللجنة الحكومية حول هذا الأمر. أيضا كان هناك عدد من الشكاوى وصلتنا يوم أمس تتحدث عن أوضاع المصابين وجرحى مسيرات العودة، ويعني هناك بعض المشاكل التي سنتحدث إليها أو فيها مع مسؤول ملف الجرحى في خان يونس أستاذ عماد السنوار، وسنترك الحديث للمصابين في مسيرة العودة لبث شكواهم بشكل مباشر إن شاء الله تعالى، والحديث عبر الهواء مباشرة. أيضا سنتحدث عن منع الاحتلال إدخال مواد البناء وتأثيره على المقاولين ورجال الأعمال، وكذلك على حركة الإعمار داخل قطاع غزة مع المهندس نبيل أبو معيلق نائب رئيس جمعية رجال الأعمال والرئيس السابق لاتحاد المقاولين. وسنتحدث إن شاء الله تعالى حول الوضع للكهرباء في قطاع غزة مع الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأستاذ محمد ثابت. جرب ينساك عيونك لعيونه لا حول، جرب ينساك بحرك ناداك بدمعة عيني بتسأل وين شراعي ومين سفاحه، بحرك ناداك بدمعة عيني بتسأل وين شراعي ومين سفاحه. في في بداية حديثنا كما قلت سنتحدث إن شاء الله تعالى حول الأوضاع في السوق المحلية، التلاعب في الأسعار، مراقبة وزارة الاقتصاد لهذا الموضوع، وسنفرد مساحة للحديث حول إدخال البضائع والقرار الذي كان من الاحتلال بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم خلال هذه الأيام، وسنربط ذلك بمنع الاحتلال بالمقابل إدخال مواد البناء وتأثيرها على حركة الإعمار داخل قطاع غزة، وكذلك تأثيرها على المقاولين ورجال الأعمال وأصحاب المهن المختلفة. كيف يبدو السوق داخل قطاع غزة؟ سنتحدث بتفصيل أكثر بعد قليل مع الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد. فلسطين ومعلنها وأرض ما استغني عنها، فلسطين ومعلنها أرض ما استغني عنها، والهاي والكل بيشهد لها، عربية والقدس لها، فلسطين ومعلنها أرض ما استغني عنها، فلسطين فلسطين. إلى أن يعني يتم تجهيز الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى لانشغاله، سنتحدث ومطالب بصرف دفع عملية قبيل عيد الأضحى المبارك. كان هناك دعوات من نقابة الموظفين لصرف هذه الدفعة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. معي الآن المتحدث باسم النقابة الأستاذ خليل الزيان. أستاذ خليل، السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله صباحك.
وعليكم السلام، أسعد الله صباحكم بكل الخير.
حياكم الله. تفاصيل أكثر حول هذه المطالبة وفي أي سياق تأتي؟ كانت هناك دعوات من نقابة الموظفين بصرف دفعة مالية للموظفين مع اقتراب عيد أضحى المبارك.
طبعا نحن يعني أولا كل الشكر والتقدير لكل موظفين الذين لازالوا يعملون في ظروف اقتصادية معقدة وصعبة، وهذا الحال الذي لا يخفى على أحد في ظل حصار مطبق على أبناء شعبنا الفلسطيني. احنا كل التحية والشكر لهم على جهودهم وعلى وقفاتهم، ولا زالت المؤسسة الحكومية حتى اللحظة بهذا الثبات بخير إن شاء الله تعالى. نحن في نقابة الموظفين نؤكد أننا نطالب وزارة المالية بصرف طبعا سلفة من صرف سلفة عاجلة وسريعة، لأنه اليوم الواقع اللي بعيشه الموظف بشكل كبير واقع صعب. نتكلم عن 55% احنا الدفعة المالية التي يتلقاها طبعا الموظف، ولذلك احنا بنتمنى صرف اللي هو هذه السلفة بشكل عاجل وسريع، واحنا بنتمنى استجابة عاجلة من وزارة المالية. احنا في اجتماعات اكثر من اجتماع ولقاء بالامس واول امس مع وزارة المالية ومع الجهات المختصة الحكومية ومع الجميع، وضعناهم في صورة الاوضاع وطلبنا منهم انه ضرورة صرف هذه السلفة العاجلة وبشكل سريع وبشكل يعني كبير وعاجل، لأنه الواقع صراحة صعب كثير وبحتاج جهود كبيرة تبذل حتى نستطيع نحقق هذه السلفة. لأنه اليوم الموظف صراحة يعني أبنائه في البيت الآن بينتظروا حتى يعني يشتروا ملابس العيد حتى يفرحوا بالعيد كما وصانا الدين الحنيف والنبي صلى الله عليه وسلم.
هل هناك أستاذ خليل بالمقابل وعودات تضمينات من وزارة المالية واللجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة بإمكانية صرف هذه الدفعة المالية؟ هل الميزانية داخل وزارة المالية تسمح بهذا الأمر؟
هو طبعا وعدونا بدراسة هذا الأمر والرد بشكل سلبي أو إيجابي حتى يعني نهاية هذا اليوم، على أبعد تقدير قد يكون في صباح اليوم الخميس. هذا ما تم وعده الدراسة وأن يكون بشكل إيجابي هذه الدراسة، لكن أنا بقول إذا كان هناك سلفة مالية نتمنى أن تكون هذه السلفة المالية من المستحقات وليس من الراتب القادم كما يشاع. احنا أرفض أن تكون هذه السلفة من الراتب القادم، لأنه أصلا الراتب القادم أو الرواتب هي بالحد الأدنى، أو دعني أقول الدفعات المالية وليست راتب، هي دفعة مالية بالكاد تكاد تكون يعني تكفي أو تكفي الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فلذلك احنا بنتمنى وبنأكد على انه لابد ان تكون هذه، اذا كان هناك دفعة مالية عاجلة او سلفة لابد ان تكون هذه السلفة من المستحقات وليس من الراتب القادم.
هل تدرس النقابة توفير بديل مثلا بالتواصل مع مؤسسات العمل الخيري، مؤسسات أخرى لتوفير مثلا يعني شيء يقدم للموظفين قبيل العيد إذا ما كان هناك لا سمح الله رد سلبي من وزارة المالية؟
والله احنا صراحة في عندنا محاولات كثيرة كانت مع هيئة الزكاة سابقا، وطبعا في قبل عيد الفطر الماضي في أثناء معركة سيف القدس أو قبل معركة سيف القدس، إلا أنه احنا صراحة لا زالت جهود الترتيبات والتنسيق مع هذه المؤسسات في بدايتها، وأنا أعتقد أنه في كثير من المؤسسات هي لو تم اللي هو المتابعة معها والترتيب، احنا طبعا بدأنا بترتيب مع بعض الجهات، بنتمنى نقدر نحقق اي شيء ان شاء الله قبل اللي هو عيد الاضحى، لكن احنا في اطار عملنا وجهودنا نبذل جهود كبيره جدا في محاوله على الاقل انه الناس اللي وضعهم المادي صعب من الموظفين او بعض الموظفين، في عندنا بعض الموظفين لا يتقاضى الا اقل من 500 شيء في نتيجه المرابحات وقضايا في عليه مثلا قضايا في المحاكم وما شابه ذلك وذمم ماليه وقضايا كبيره في هذا، طبعا هذا الموظف في النهايه هو ابن المؤسسه الحكوميه، هو ابن الشعب الفلسطيني، لابد ان يكون وقفه معه، واحنا بنعمل مع كافه الجهات على هذا الموضوع، حتى تكلمنا مع اللي هو مبادره عيله واحده وتكلمنا مع جهات متعدده لعلنا نستطيع انه احنا حتى في عيد الاضحى وبعد عيد الاضحى نستطيع انه هؤلاء الناس اللي بتقاضى اقل من 500 شيكل من البنك انه لابد ان يتم اللي هو الوقوف بجانبه وتعزيزه ودعمه، لانه في عنده اطفال في البيت، في النهايه هم اطفالنا وابنائنا وابناء شعبنا، لذلك لابد ان احنا نعززهم حتى يكون اداؤه حتى في المؤسسه الحكوميه افضل، حتى نخفف عنه من الاشكاليات والهموم المجتمعيه اللي بعيشها.
هل هناك في سياق عمل النقابة خطوات جديدة يمكن الحديث فيها يعني متابعة أوضاع الموظفين، توفير بعض البرامج التي تخدمهم؟
طبعا احنا اولا يعني عندما كان في عندنا جلسة مع الإخوة في الحكومة وقيادة العمل الحكومي الجديدة، وكان هناك مطالبات بشكل كبير فيما يتعلق بأولا ترقية الموظفين وأعطاهم درجاتهم واستحقاقاتهم الوظيفية إذا كانوا نتكلم عن المدني أو العسكري، وكان يعني هناك يعني سمعنا يعني بوادر إيجابية وحديث إيجابي من قبل طبعا اللي هو قيادة لجنة متابعة العمل الحكومي من الأستاذ عصام الدعاليس، يعني احنا بنشكر اللي هو التعاون وسرعة التعاون، واليوم بدأنا نتكلم عن حتى بعض العقود وما يتعلق بموظفي العقود وكثير من الإشكاليات اللي كانت عالقة في الفترة الماضية، اليوم أصبحنا نتحدث عن حل هذه الأمور وحلها والعمل والسعي على إنجاز هذه الدرجات ومتابعة هذا الموضوع. إحنا بنتمنى إن شاء الله في الأيام القادمة، وطبعا في متابعة أول بأول مع رئاسة اللي هو الحكومة في قطاع غزة ومع الأمان العام لمجلس الوزراء، طبعا الأستاذ عصام الدعاليس يعني رئيس لجنة رئيس متابعة العمل الحكومي، وإن شاء الله كل هذه الترتيبات وهذه المتابعات اليومية أو شبه أنا أقول لك يعني شبه يومي أو يوم أو شكل يومي هناك متابعة ومتابعة لظروف الموظفين وإشكالياتهم ومتابعتهم، عشرات بل مئات من الإشكاليات اللي تجينا وإحنا بنتبعها أول بأول مع دول الموظفين مع وزارة المالية، يعني جهود نبذل جهود كبيرة حتى نستطيع إن إحنا ننصف الموظف، وإنه إحنا بنتمنى في الأيام القادمة نطور عمل النقابة حتى نرسي عمل نقابي حقيقي على الأرض نستطيع من خلاله يكون مفخرة هذا العمل النقابي إن شاء الله
تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ خليل الزيان المتحدث باسم نقابة الموظفين.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس
عشق المجروح جوا الروح مع الله، وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت،
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله.
حي الوطن حيو اسم الوطن علو أرضك رجال تهز جبال وتفديكي وين ما نروح عاك الروح ونشهد علينا الله عشق المجروح جوا الروح ما الله وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت
كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله
أصل وياكم مستمعينا الكرام. نتحدث الآن عن شريحة مهمة صراحة من شرائح مجتمعنا الفلسطيني، عن أناس قدموا كل ما يملكوا وربما أغلى ما يملكوا في سبيل هذه القضية. نتحدث ربما في هذه المرة عن جرحى مسيرات العودة، وسنتحدث في ملف الجرحى مع مسؤول الملف في محافظة خان يونس أستاذ عماد السنوار. أستاذ عماد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أستاذ عماد. يعني نبدأ الحديث وكيفية متابعتكم لأوضاع الجرحى داخل محافظة خان يونس تحديدا، الأعداد الموجودة هناك والخدمات التي تقدمون.
يعني بداية احنا في اللجنة العليا لمسيرات العودة، هذه اللجنة تشكلت عبر مسيرات العودة وكسر الحصار. عندنا في محافظة خان يونس قسمنا المحافظة تقريبا إلى 8 أقسام، في كل منطقة يوجد طواقم متطوعة تعمل لخدمة جرحانا البواسل. محافظة خان يونس يعني كما المحافظات الأخرى يوجد في كل لجنة في المنطقة طبيب متخصص، كذلك طبيب للدعم النفسي بتقدم خدماتها للجرحى ومساعدتها للجرحى حتى يستطيعوا انه يتغلبوا على جراحهم ويعودوا وينخرطوا في
يبدو انه فقدنا الاتصال بالاستاذ عماد السنوار متحدثا باسم لجنة الجرحى في محافظة خان يونس، وسنعود له ان شاء الله تعالى بكل تأكيد، لانه هناك بعض الشكاوى معنا من مصابي مسيرة العودة. معنا الآن أحد المصابين من محافظة خان يونس المصاب رزق أبو سمور، سنتحدث معه إن شاء الله تعالى حول تفاصيل المشكلة، وسيستمع لها الأستاذ عماد السنوار للإجابة عن الاستفسارات المقدمة من أخونا رزق، ونتحدث بتفصيل أكثر حول الإجابات من الإخوة في ملف الجرحى في محافظة خان يونس. مع الآن مرة أخرى الأستاذ عماد السنوار مسؤول ملف الجرحى في محافظة خان يونس. أستاذ عماد مرحبا بك مرة أخرى، كنا نتحدث عما تقدم اللجنة للمصابين والجرحى داخل المحافظة وأبرز المعوقات.
يا سيدي احنا في محافظة خان يونس كل انه يعمل تغيير تطوع لخدمة الجرحى، ان محافظة خان يونس محافظة قطاع غزة مقسمة الى مناطق للعمل لخدمة الجرحى. في كل مربع يوجد اخ يتابع مع الجرحى الموجودين، لذلك احنا نتعامل مع المشافي الحكومية المشهورة التي تقدم هذه الخدمة وتسهل الامور للجرحى. احنا مشفى غزة الاوروبي ومشفى القصر الطبي، يوجد لنا في كل مشفى مكتب يديره اخ يتبع الجرحى، يتم التنسيق عبر اخواننا في المكاتب لتسهيل معاملات الجرحى حسب تخصص الاطباء ولتسهيل الامور. يوجد ايضا قسم مستشفى في تسهيل المتابعة الجرحى، كذلك يوجد هو قسم خاص بالنسبة لشرحان البواسل طبعا احنا بنقدم الخدمة الموجودة في مشافي الحكومة لهم. اذا لم تتوفر هذه الخدمة نحن في لجنة الجرحى نسعى جاهدين لتوفير هذه الخدمة سواء علاج او مصاريف ادوية او غير ذلك.
طيب أستاذ عماد ابقى معنا إذا سمحت. هناك بعض الشكاوى التي جاءتنا من محافظة خان يونس من بعض المصابين. معنا مثلا مصاب برزق سمور. السلام عليكم ورحمة الله. أخ رزق السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. تفضل معنا أخونا الأستاذ أبو يوسف عماد السنوار. يعني كنت قد تحدثت عن مشكلة يوم أمس. تفضل.
صباح الخير يا أستاذ عماد.
الله يسعد صباح. تفضل.
الو
تفضل تفضل. هو بيسمعك الان.
يا استاذ عماد انا عندي ولد اصيب باول جمعه من جمعات ب 6/4/2018.
نعم.
وكانت كان نتيجه الاصابه هذه مفصل صناعي.
نعم.
هذا العالم الصمور يعني هذه اول شهيد من راس عودة قدمته هي يعني.
نعم.
وحيد صمور.
نعم.
فبدأ اول ما اصيب قاعد اسبوعين في البيت يتعالج لرجله وبعدين ساب كل العلاج وبدا يروح على الارباك الليلي وكان يعني من الاوائل في الارباك الليلي حتى ابو ابراهيم طلوار دعاهم في شهر رمضان وفطرهم عنده في شهر رمضان كان من الاوائل هو.
نعم.
طلع على مسيرات العوده على الارباك الليلي كانت والدته يعني اول ما اصيب هذا أصيبت ولدته معاه بيوم 6/4/2018 بالغاز. كانت وين ما تروح وين ما يروح يروح وراها تروح وراها. في تاريخ 14/3 دخل هو وبعض أصحابه إلى الخط الزائل وحرقوا قلبه واعتقلوا داخل الخط الأخضر ومكث في السجن 1 سنة و4 شهور.
نعم.
خرج من السجن في 13/5/2020. أيام ما كان في السجن كان يصاب هو متزوج من زوجتين وعنده 6 أطفال. كانت كل زوجة من زوجته تتقاضى 300 شيكل. هذا من مسيرات العودة.
نعم.
بعد ما طلع من السجن وقف ما أخذش ولا أمورة. والديه هو مصاب مفصل صناعي يعني اعتبار بتر بس غير ظاهر يعني. ورجعنا عند الإخوة يعني ممنونين في منطقة الشرقية منطقة الزمة وعملنا كده سيوم فضلي وهو لحد الآن ما بقضش ولا ليرة يعني له حوالي 2 سنين ما بقضش ولا أجورة. وضعه سيء. ساكن كل زوج 5 أنفار في زوجته في غرفة وضعه سيء. وأنا أبوه يعني هو ولدته من كتلة الجرايم كل مرة تصاب بالغاز بين عنده كتلة سرطانية من الغاز وتوفت يعني هو دخل السجن وهي توفت من الغاز لا شافه ولا شافته هو السبب. أشهد بالله هو السبب. والحمد لله يعني انا ابوه هو مقيم في 9 أنفار هو ومرته وانا يجيب لي علاج وادويه. انا بنادم عمري 70 سنة وعندي امراض اورام كلى والله شكوى لغير الله ما ظل. فانا بطلب من سيادتكم يعني انتم تساعدونا زي بعض الجرحى انه يقبضوا 30 شيكل بالشهر لكل زوجه من زوجاته حتى يقدر يمشي حياته.
طب هو ما زال يتلقى العلاج ام تعافى؟
نعم
ما زال يتلقى العلاج يعني بسبب ما
بخد علاج مسكن يا لقيت بس مسكن ما عنده مفصل صناعي.
طيب احنا بالنسبة يعني حتى يعني نوضح هذه القضية اولا يعني قضية ما يسمى بالمخصصات التي تصرف للجرحى وهي ليست رواتب يعني بالنسبة لنا يعني
مش رواتب بس يعني ما بخدش ولا ليرة.
أخونا رزق يا ريت إذا سمحت خلينا نسمع أخونا أبو يوسف يكمل الإجابة وإن شاء الله ستستمع وسترد على هذا الإجابة. تفضل يا أبو يوسف.
حياكم الله. يعني إحنا بالنسبة يعني عشان تكون في الصورة يعني بالنسبة يا أخواننا لقضية ما يسمى بالصرفية أو المخصصات إحنا بنصرف للجرحى الذي ما زال على قيد العلاج أو مصاريف الأدوية هذه طبعا بيتم صرفها من المالية التابعة للسلطة في غزة. مشكورين يعني إخواننا بيوفروا جزء من المال لهؤلاء الجرحى. من يتعافى طبعا اللي بيحدد ذلك ليس نحن كلجان جرحى، لأنه احنا مش متخصصين طبيا، هناك لجنة طبية هي التي تخضع الجريح للكوميسيون الطبي، وبعد ذلك هي التي تقرر أنه تعافى أم ما زال على قيد العلاج. طبعا عشان يكون في الصورة، يمكن الفترة الأخيرة في الشهرين السابقات يمكن عانينا احنا كلجنة جرحى من ما يسمى بالمنحة القطرية وتأخير عن الجرحى، عوضنا من المالية للسلطة بعض الإخوة كمؤقت اللي بتقاضوا من المنحة القطرية، وهذا طبعا احنا بنصرف للجرحى وفق معايير اللي بتحطها اللجنة القطرية، أن تكون عنده الأسرة ممتدة وفقير وغير ذلك بنضيفها احنا. هذا صراحة يعني قضية التخصصات، إذا كان الجريح ما زال يعاني احنا في لجنة الجرحى على أتم الاستعداد أن نتابع هذا الجريح عبر مشافينا، نوفر له ما يتطلبه من علاج أو عمليات. بالنسبة للذي يقر للجريح العلاج هو الطبيب المتخصص، يعني هناك بعض القضايا عندك جرحى لا يوجد لهم علاج في مشافي قطاع غزة، فالذي يقر السفر لهم خارج اللجنة الطبية، نحن بعد ذلك نتابع إداريا مصاريفهم المالية أو وجودهم في الخارج. عندنا جرحى ما زالوا موجودين في قوائم السفر وممنوعين للسفر للأسف، وما زالوا يعانوا للأسف. يعني بعض هذه العقبات التي نواجهها في ملف الجرحى من منع للسفر أو لا يوجد علاج في قطاع غزة، تتدهور حالة الجريح يؤدي ذلك في إصابته إلى مضاعفات قد تصل إلى بتر الجزء أو غيره. لكن أخونا ومشكلة كل إخواننا اللي خضعوا للكوميسيون الطبي وبتظلموا، إحنا على استعداد، يعني أنا بالأمس كنت في لجنة الجرحى على استعداد أن نسمع لشكاواهم ونعرضهم مرة أخرى على لجنة طبية على أساس أن ننصفهم، إذا كان ما زال بتعالج نحن جاهزون. لكن هناك قضية حساسة أن لا نخلط الخدمة الاجتماعية والمعونة الاجتماعية في معونة الجرحى. المخصص الذي يصرف للجريح هو مخصص لمصاريفه ومواصلاته لعلاجه حتى يتعافى. هو يتم
أبو يوسف وصلت الفكرة، أشكرك. خلينا نسمع أخونا الأستاذ رزق.
يا أستاذ عماد، هو من ناحية عنده تقرير طبي بده مفصل صناعي، أنا اللي بطلب أنه يتقاضى 300 شيكل زي ما بتقاضوا الجرحى لزوجاته، وعند كل واحدة زوجة عندها 5 أطفال.
شوف بالنسبة لا إحنا أنا خلينا نكون واقعيين، يعني أنا بالنسبة لأخونا المصاب إذا كان بحاجة لمفصل صناعي إحنا جاهزين لمتابعة ملفه الطبي في مشافي القطاع، إذا لم يتوفر
جميل. جاهزين.
إذا عنده فعلا هو ما زال يتعالج، أنا أقول لك وبطالبك أن تقدم ورقه لأخونا محمد أبو غديجة، أعتقد هو مسؤول المنطقة الشرقية عندكم، هو يرفع لنا وإحنا جاهزين أنه نعرضه على اللجنة المختصة للجرحى وننصفه.
إذا طيب التفاصيل هذه يا أستاذ رزق بتعطيها للإخوة في الكنترول، وإن شاء الله تعالى بتتواصل زي ما حكى أخونا أبو يوسف مع الأستاذ محمد أبو خديجة في المنطقة الشرقية، وسنعاود إن شاء الله تعالى المتابعة معك والاتصال معك. في معنا مشاركة ثانية أستاذ عماد، أيضا شكوى من أحد المواطنين للحديث حولها ستكون معنا بعد قليل، لكن أستثمر وجودك معنا إلى أن يتم تجهيز الاتصال بأبرز المعوقات. كنت سألت عن أبرز المعوقات التي تواجه عمل اللجنة المختصة بالجرحى داخل المحافظة خان يونس أو داخل محافظات القطاع ربما.
يعني حقيقة يا إخوة، يعني جرحى مسيرة العودة، يمكن أنا من منبركم الكريم يمكن الرصاص التي استخدم في الإصابات رصاص متفجر ويهتت الأجساد، يعني عندنا حالات حاليا موجودة ما زالت تعاني من جراحة، يمكن ما شاف القطاع عندنا لا تستطيع أن تؤدي خدمة لهم. إحنا في القضية هذه كنا نحول الجرحى إلى مستشفى وادي النيل بمصر، الآن إحنا بنتحول الجرحى على مشافي مصر وتركيا والأردن،
الأردن عبر أطباء بلا حدود بالتنسيق معهم، لكن أنا بقول هناك معوقات في قضية اللي هو السفر لبعض الجرحى الممنوعين من السفر، وما زالت جراحاتهم تنزف ووضعهم صعب. يمكن إحنا هذا الملف صعب وخطير أنه يبقى الجريح أمام عيوننا ننظر إليه ولا نستطيع أن نقدم له الخدمة. فمن طالب الإخوة يعني في الإخوة المصريين أنهم يسهلوا لنا سفر هؤلاء الإخوة. كذلك أنا يمكن نداء عاجل إلى كل دولنا العربية وكل أحبائنا أنه يفتحوا خط جوي لجرحانا، ما دامت المعارك موجودة إذا هناك جرحى وهناك شهداء. ومشاف القطاع على مدار 15 عاما من الحصار قدمت كل ما بوسعها، ولكن هناك بعض المعوقات للأجهزة أو للخدمة الجرحى مش متوفرة في قطاع غزة للأسف. يعني نعاني الأمرين في قضية أنه تسفير بعض الإخوة إلى الخارج ليكملوا علاجهم أو ليوضعوا أطراف بدل التي فقدت وغير ذلك. هذه نقطة يعني كانت مهمة في قضية تلقي الخدمة والعلاج. النقطة الأخرى للأمانة التي نعاني منها أنه خصم السلطة في رام الله لمخصصات الجرحى والشهداء، وهذا بيزيد العبء والكاهل على ظهرنا في الحصار أنه جرحانا بتلقوش هذه الخدمة. ويمكن عندهم أسر ممتدة وبكون رب الأسرة سليم قد يصاب بإعاقة فيجلس عن العمل فتصبح الأسرة لا تستطيع كما طرح أخونا صمور بارك الله في هذه قضية شائكة وتريد مؤسسات ووزارات. إحنا في لجنة الجرحى عندنا ذات كبيرة وممتدة للجرحى، بنزود السلطة فيها، بنزود المؤسسات الشريكة اللي بتعمل معنا. في بعض المؤسسات للأمانة تقدم الخدمة مشكورة زي جمعية السلامة زي أطباء بلا حدود وغير ذلك، يتعاونون معنا في قضية حل أي مشكلة عائقة للجرحى. إحنا برضو الأقسام الموجودة في المشافي والأطباء اللي تعاونوا معنا في قضية تقديم الخدمة لجرحانا كل التحية والاحترام لهم على هذا المجهود الكبير اللي قدموه. نحن نقول أننا استطعنا تقريبا أنه حصر هذا الملف وقدمنا وما زلنا نقدم الخدمة والعمليات للجرحى على مدار الساعة. ويمكن أن في كل مشافي الحكومة مكاتب خاصة للجرحى والجرحى تعرفها. هذا الجريح يأتي إلى مكتب الجرحى تقدم له الخدمة على مدار الساعة، قد يحجز له موعد أو يوجه المكتب إلى المتخصص في ذلك وإنهاء قضيته بدون أي معاناة. طبعا الحكومة تتعامل مع جرحى مسيرة العودة أو جرحى حد السيف أو معركة القدس كجرحى بدون أي رسوم أو تأمينات، ولهم الأولوية في تقديم الخدمة. نطمح أنه نوجد جسم حكومي يحتضن هؤلاء الجرحى. صراحة الموضوع ثقيل وشائك. أنا أقول أنه الجرحى مهما قدمنا لهم من إمكانيات ومساعدات لا تفي قطرة دم واحدة من التي بذلوها، وهؤلاء هم أصحاب الأوسمة والناشين اللي قدموا لشعبنا وما زالوا يقدمون. يعني في هناك جرحى أصيبوا أكثر من مرة في مسيرة العودة، والاحتلال استهدف المسعفين. أنا بعرف مسعفين أصيبوا أكثر من 10 مرات في مسيرة العودة وتلقوا قد هناك صحفيين وغير ذلك. يعني هذه الشريحة من أبناء شعبنا، من كل أبناء شعبنا نجلها ونحترمها ونقدم لها الخدمة إن شاء الله على مدار الساعة. أنا عندي ما يقرب من 300 متطوع على مستوى محافظة خان يونس، هم متطوعين وليس موظفين، يقدمون الخدمة لجرحانا في المحافظة. وهناك إخوة يمكن أنا كخليفة النحل يعملوا ليل نهار على مدار خدمة الجرحى. في النهاية أنا أقول الإخوة في لجنة المتابعة العمل الحكومي مشكورة. يمكن كان لنا لقاء قبل أيام في أخونا الدكتور عصام الدعليس أبو معاذ، ووعد أن يزيد صرفية الجرحى من مخصصات الحكومة. وكل الشكر لأبناء شعبنا اللي قدموا خدمات لهذه الجرحى، وهذا أقل واجب نستطيع أن نقدمه لهؤلاء الأبطال أصحاب الأوسمة.
طيب أبو يوسف، معنا الآن شكوى ثانية من أيضا جرحى محافظة خان يونس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، تفضلي.
تحية لك لبيتن وللأستاذ أبا يوسف. معنا زوجة الجريح زكريا النجار اللي سمعت من خانون فاطمة بجزر.
تفضلي.
تفضلي.
أستاذ أبا يوسف أنا اتصلت في مسيرة العودة، أخذ طلق ناري أبدا إلى قطعان في الشرايين وفي الأوردة، عمل عمليتين، العملية الثانية كانت تجميلية، تم لحم من الفحم من فئد من رجله والتاقها على الجرح. يعني من بداية ما اتصاب لحتى الآن ما اتصاب غير مرتين من راتب جرحى مسيرة العودة. من أول شهر ما تم إصابته تم كتابة زوجي معافى، وهذا أنا مسؤولة عن كلامي، وقاله أحد الأشخاص من المنطقة، بديش أحكي المنطقة إيش بالضبط. الحين حتى الآن زوجي ما بتقاضى أي راتب. أستاذ يوسف أنا كزوجة أنا ما بتضل أراجع جاي
من دخل
الآن عنده مشاكل وتلف كان
نعم.
العصب في قدمه.
أخت يعني فاطمة يا ريت بس
أنا بروح نعم. يعني أنا في رمضان جريت
طيب.
أنا بأخذ زوجي.
وصلت الشكوى يا أستاذة فاطمة وصلت الشكوى. طب خلينا بس نسمع الرد من أبو يوسف وإن شاء الله تعالى بنسمع تفاصيل أكثر منك.
الكوميسيون الأخير دخل كوميسيون أخير قبل شهرين.
أستاذ يوسف أنا مش سامع
الصوت واطي. هل دخل أستاذة فاطمة دخل كوميسيون قبل شهرين أو لا؟
حتى الآن من أربع شهور ما فيش رد. ليش ما فيش رد؟ هذا حد جريء.
يا أخت فاطمة
أنا بحسب اسم كل جرحة ما ترتفع.
يا أخت فاطمة
يعني في ناس أكثر من زوجي اصابتها
نعم.
لكن بتاخذ راتب. ليش الزوجي بالتحديد أنا ما بياخذش راتب؟
يا أخت فاطمة الآن بيسأل أبو يوسف.
أنا بدي أحكي لك بس شغلي، أنا إذا من كان الكوميسيون السلبي قبل ثلاث شهور أنا جريت في المنطقة ورحت وتعبت وبروح يمين وبروح شمال ومحدش برضى لما رأى إنها تطلع. راح للكوميسيون بعتولي للكوميسيون لكن الكوميسيون ما كانش باسم جهدي. ليش؟ ما كانش كان باسم زكريا شخص ثاني من المنطقة نفسها. مشاكل ومعاناة شديدة لما دخل جوزي للكوميسيون وطلبوا من التقرير الطبي. التقرير الطبي اللي طلبه مسؤول المنطقة قال لزوجي روح خلي الدكتور لك إياه بخط إيده. خط إيده أخذ عليه الدكتور في عيادته الخاصة. يا أستاذ أبو يوسف 40 شاكل. إحنا اليوم الوضع صعب على الكل، على كل الوضع صعب. أنا اليوم أنا أم عندي أولاد والأربعين شاكل أن ابني أبدأ فيها. أنا بشتري العلاج لزوجي الشري قاعدة من الصيدليات.
طيب خلينا نسمع الإجابة يا أخت فاطمة من أبو يوسف. أبو يوسف هو متوجه للكوميسيون وماخذ كوميسيون طبي قبل ثلاثة أشهر.
أنا بقول لك يعني هل ذهبت إلى الكوميسيون الطبي قبل شهرين؟ قلت راح. الذي يحدد ذلك الأطباء اللي في الكوميسيون، حالة الجريح اللي هو موجودة، هم اللي بيعطونا الفيدباك بالنسبة لهذا الجريح. لكن أنا بقول لك إذا شعر أن هناك تظلم ارفعي لنا، احنا بنعرضه عبر التظلمات على اللجنة ومستعدين ننصفه اذا كان ما زال يعاني او لم يتعافى.
هل هناك عنوان محدد استاذ ابو يوسف؟
صحيح عندنا احنا هي بتعرف هي في كل منطقة، في كل منطقة عندنا خان يونس قلنا مقسمة الى 8 مناطق اللي هو الشرقية لها قسمين معا في لجنة، في البلد لجنة، في السطل لجنة، في القرارة لجنة، في حي الأمل والأحياء الجديدة مشكلة لجنة، في المعسكر والبحر لجنة، في كل مربع في أخ مسؤول. عندنا ما يقرب من 300 أخ متطوع يعمل في هذا المجال. بترتفع التظلمات بنجمعها بنرفعها لغزة، تشكل لجنة لهؤلاء الإخوة المتظلمين، وبنقف مع اللجنة على تقييم هؤلاء الإخوة. إذا كان هذا الكوميسيون ليس لتقييم المصروفية كما يقولون، لكن إحنا بنضع كمان بنقيم الجرح وين وصل، هل يريد علاج ام تعافى ام كذا. هذه الامور تحددها اللجنة الطبية. احنا نيسر الامور مع اخواننا الجرحى ونبحث عن حلول لمشاكلهم. انا اقول فيش اشكالية تقدم تظلم في هذا المجال، وانا ان شاء الله الاسم انا سجلت الاخوة اللي اتصلوا وحارفع اسمائهم للجنة لجنة التظلم حتى تقييم وتعطيني رد على جراح هؤلاء الإخوة وتقييم جراحهم. فيش إشكالية، إحنا أي جريح لحتى الآن يعاني لأن ننتظر إخواننا. أنا أقول لك إنه إحنا نتابع الجرحى في علاجهم حتى في الدعم النفسي، لذلك نقدم لهم الخدمة. عندنا في كل منطقة في الثمان مناطق طبيب مختص وطبيب للدعم النفسي، إن لم يكن في المنطقة فهناك ممرض على الأقل له خبرة واسعة في هذا المجال. إحنا بنتلقى التعليمات الطبية من اللجنة الطبية ومن أطبائنا، يعني عندنا في مستشفى ناصر أخونا الدكتور ناهض أبو طعيمة، عندنا في مستشفى غزة الأوروبي أخونا الدكتور جمال أبو هلال. هؤلاء الأطباء إحنا هم بيقيموا الحالة للجرحى، مش إحنا اللي بنقيم الحالة. لكن إذا كان في أي تظلم أو شكاوى أنا أعرضهم على لجان تابع لنا مختصة تفيدنا في هل هذا الجريح تعافى أم هذا الجريح أين وصلت حالته الصحية، حتى نكون إن شاء الله قريبين من كل جرحانا ونسعى إلى تضميد جراحهم في أسرع طيب. وقت والعودة لصف الشعب.
أخت فاطمة، سمعت الإجابة من أخونا أبو يوسف.
صحيح، بس أنا التمسيون الأخير اللي عمله زوجي يا أستاذ محمد طلبوا منه تخطيط عصب، وأنا بالنسبة له للتظلم أنا رفعت تظلم من شهرين لحتى الآن ما فيش إجابة. بعدين التخطيط، يعني لما طلب التخطيط عملنا تخطيط عصر، لجنة التخطيط يا أخي محمد ما وصلهوش للنجمة للكمسيون للنجمة الطبية، ما تمش الحاق التخطيط العصب والمشاكل الإثباتات للنجمة الطبية ما خدوش منه. وبعدين أنا قدمت لحتى الآن أنا بستنى بقولك تظلم. طب أنا عندي تظلم اللي ثلاث شهور عندي تظلم، لأن حتى الآن دعاني منها أقسم بالله بالوقع السماعي بالعمل لحتى الآن بشتري العلاج إلي من الصيدلية. اليوم معاك يا أخي محمد، بكرة معاكش.
طب أخت فاطمة، أنا إن شاء الله إخواننا في الكنترول بيعطيوك رقم جوالي، وأنا إن شاء الله تواصلي معايا وبشوف وين وصلت الأمور وبتابع برضك في إجابة.
طب تمام، إحنا يا ريت يا أخونا أبو فايز أعطي الرقم للأخت فاطمة، رقم أخونا الأستاذ عماد، للتواصل مع الحالة وتفاصيل المشكلة وإلى أين وصلت. أستاذ عماد، يعني هل هناك برامج تستعد مثلا خلال الأيام القادمة ملف الجرحى أو لجنة الجرحى لتقديمها لهذه الفئة المهمة من أبناء شعبنا؟
احنا يعني احنا في النهاية الجريح يمكن بنتعامل معه، حتى دخلنا في بعض القضايا والتفاصيل اللي بتخص الحياة الاجتماعية تاعت الجريح. طبعا يا اخوان عشان تكونوا في الصورة، احنا بنعاني من، يمكن انا عندي في خان يونس تقريبا 43 حالة بتر، في عندي ما يقرب من 11 حالة شلل مسيرات عودة. احنا هذول اهلنا بيوتهم وقدمنا الخدمة لهم انه يستطيعوا يتحركوا في تعبيد الطرق مع البلديات او من خلال دعم مشاريع زواج لهم، او في بعض الجرحى وفرنا لهم مشاريع صغيرة يعتاشوا منها عبر المؤسسات، عبر لجنة المؤسسات وعبر بعض الجمعيات. طبعا في كل منطقة ترفع التقارير في قضية الجرحى، نحاول مع المؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني على تقديم كل ما نملك من خدمة لهؤلاء الأبطال. وبقول قد ما قدمنا لهؤلاء الأبطال تبقى الخدمة عاجزين أمام تضحياتهم، أمام دمائهم التي سالت خدمة لهذا الوطن ولشعبنا المعطاء.
طيب أبو يوسف، قبل ما أختم معك، هناك أيضا مشاركة أو عودة للأخ رزق أبو سمور، وهناك تعليق معين، تفضل يا أخ رزق.
يا أستاذ
تفضل. أخونا أبو يوسف يسمع.
يا أبو يوسف
تفضل.
حبيبي أبو يوسف، بالنسبة لأبو سمور اللي هو رافض رزق إبراهيم أبو سمور، قدمنا تمسيون وعندي الأشعات تبعته موجودات، التقرير الطبي موجود، قدمنا تمسيون تقريبا قبل الحرب بشهر أو شهرين.
نعم.
فبرجع الأخوة في المنطقة الشرقية بقولون الساعة ما جاش إشي من غزة.
نعم.
رجعت له شهرين وغرقينه سنتين بخدش ولا عبورة.
أنا ما أقول التقييم هذا بتم عبر، قلنا عبر لجنة الأطباء. أنا بقول مرة أخرى، إذا قدم أوراقك لأخونا أبو البراء محمد أبو خديجة، وأنا جاهز أتابع ملفك وتابع موضوعك مع الأطباء ومع اللجنة المختصة، ونحطك في صورة إن شاء الله لموقف الأطباء. إحنا يعني في النهاية كملف الجرحى إحنا إداريين نسهل الخدمة للجريح، مع لا نقرر تلقي الخدمة العلاجية لأنه مش تخصصنا، لكن إحنا بنسمع من الجريح إذا كان هناك عنده مشكلة مع المشافي أو مع الأطباء وبنسهلها وبنضع على أولوياتنا حل.
ولا بالنسبة مفيش مشاكل، والقيم الشيم إنه بده موصل في المياه بس هو الطيم يعني.
احنا جاهزين، انا اقول لك عين عبر الهواء احنا ما يتطلبوا من علاج جاهزين توفيره، ان لم يكن في مشافى القطاع جاهزين في الخارج.
مشكورين عم بقدمونا العلاج، ما فيش اي مشكلة، فيش اي مشكلة بالعلاج، بدو مسكن، بدو قسم مسكن، هو ناخذ اليوم مدعنا، بس انه يعني بنطلب انه يقاضى يعني الترشيد شيئا زي ما بيقاضوا الجرحى، لانه
يعني عنده عدد كبار. أخي الفاضل، أنا بالنسبة عشان قضية المسكن يا أخواننا قضية حساسة جدا، وخاصة في العقاقير اللي كترابادور أو الأريكا وغيره، لا نستطيع إحنا أنه نصرف أي روشتة من هذه الروشتة إلا أن يخدم عليها طبيب المختص للجنة الجرحى أنه هذا الجريح فعلا يحتاج إلى هذه العلاج أو لا، لأنه هذه القضية يعني لا نستطيع أنه أنا شخصيا أن أنا أصرفها لأي جريح. المختص في هذا الشأن هو اللي يقرر، الطبيب مش أنا.
طيب وصلت الفكرة أظن يا أخ رزق، وإن شاء الله تعالى إذا كان في أي تفاصيل ثانية أيضا الأستاذ عماد مستعد للإجابة عنها، وأرجوك يعني أنه تترك رقمك تحت الهواء أو يعطى رقم أخونا أبو يوسف لمتابعة هذه الحالة. شكرا لك يا أخ رزق، أشكرك أستاذ عماد يعني على سعة الصدر والإجابة عن كل هذه الأسئلة، وإن شاء الله تعالى نخصص حلقات كثيرة للحديث حول هموم ومشاكل الجرحى وتفاصيل المتابعة الدائمة من اللجنة المختصة بملف الجرحى وأبرز المعوقات التي تحول دون تقديم بعض الخدمات أو تكون عائقا أمام ربما تأخير بعض الخدمات المقدمة لهم، وكل الخدمات التي تقدم لهذه الفئة من الشباب الفلسطيني ومن الجرحى الفلسطينيين لا توفيهم بكل تأكيد حقهم أمام هذه التضحيات المقدمة.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
فلسطين انت الروح ونن العين، فلسطين بنت الارض بن القهوه،
فلسطين انت الروح ونن العين،
فلسطين
بنت الارض بن القهوه، فلسطين على عذابك لاقينا،
فلسطين
فلسطيني اسمي كافي والكوفي
والله ويا هلا.
وصل وياكم سمعين الكرام، كان هناك حديث عن إدخال مواد والبضائع داخل قطاع غزة، لكن باستثناء مواد البناء ما أثر طبعا على التجار، ما أثر على المقاولين رجال الأعمال كذا على حركة الإعمار داخل قطاع غزة. مع الآن المهندس نبيل أبو معيلق نائب رئيس جمعية رجال الأعمال والرئيس السابق لاتحاد المقاولين. باش مهندس السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
بداية كيف يمكن توصيف الحالة داخل قطاع غزة؟ نتحدث عن ضرر كبير طبعا في ظل منع الاحتلال إدخال مواد البناء إلى داخل قطاع غزة، في ظل أيضا ما نعيشه من ربما بيوت مهدمة بفعل المعركة الأخيرة التي كانت بالحرب الأخيرة على قطاع غزة، وربما الارتفاع الملاحظ في أسعار مواد البناء داخل القطاع.
صحيح، يعني احنا مرينا في مرحلة غريبة عجيبة، يعني دائما ما بعد الحروب السابقة كان هناك ادخال وفتح للمعابر وادخال المواد وسرعة الدعم المالي من الاشقاء العرب او الاقليم او المانحين، ولكن هذه الفترة او ما بعد حرب 2021 حالة مختلفة تماما، ويوجد ازدياد في الحصار وتشديد على منع ادخال المواد، مما يؤدي الى انهيار المنظومة الاقتصادية بالكامل. مصانعنا الفلسطينية في قطاع غزة تكاد 90% مقفلة بالكامل، غالبية المقاولين لا يعملون، المواد الإنشائية لا تدخل من المعابر الرسمية عبر معبر كرم أبو سالم، ويوجد قيود من المعابر الأخرى، لذلك يوجد حالة من الإحباط لدى القطاع الخاص الفلسطيني المشغل الرئيس بحوالي ثلثين القوى العاملة يتم تشغيلهم ضمن القطاع الخاص الفلسطيني، مما يزيد حالة البؤس والفقر والعوز والاحتياج وزيادة البطالة بين الخريجين والشباب والمهندسين والعمال.
باش مهندس كيف ترى المشهد يعني المرتقب؟ هل هناك ربما أحاديث تصلكم عن ربما قرب لتحسين هذه الحالة القائمة في ظل ربما مقدمات كان منها مثلا إدخال البضائع إدخال السولار، وفقط ما بقي هي مواد البناء لم تدخل حتى هذه اللحظة؟
هذا مطلب أساسي وطني، مطلب فلسطيني لعموم الشعب الفلسطيني، يجب أن يكون انفتاح للمعابر لإدخال جميع المواد وليس فقط المواد الإنشائية التي يتعثر إدخالها، ولكن هم يعلمون بأن إدخال المواد الإنشائية هو المولد الرئيسي للعجلة الاقتصادية الفلسطينية، تبدأ من كيس الإسمنت الذي يشغل عشرات المهن من حوله ويشغل عشرات الآلاف من البطالة في قطاع غزة، لذلك هم يحاربون حرب اقتصادية، نحن باحتياج دعم الدول المانحة لإدخال المواد وإدخال الأموال لكي نستعجل في إعادة الإعمار وأيضا التنمية وتقليل من نسب البطالة.
أنا سألت ربما باش مهندس عن إن كان هناك يعني معلومات وصلتكم كاتحاد مقاولين كرجال أعمال تتحدث عن قرب مثلا إدخال مواد البناء في ظل ما يجري من مفاوضات غير مباشرة في العاصمة المصرية القاهرة.
يعني هناك بعض إرهاصات في هذا الموضوع، ولكن نحن ننتظر يكون على أرض الواقع شيء عملي.
لا قدر الله إذا ما استمرت هذه الحالة القائمة كيف ستكون الأوضاع داخل القطاع؟
حقيقة وليس مجاملة، كارثية بمعنى الكلمة. لانهيار الوضع والمنظومة الاقتصادية بالكامل بين قطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي والقطاع التجاري وقطاع التشغيل وقطاع الخدمات وقطاع العمال، كلها متراكمة ومبنية على بعض، سيزداد الأمر تعقيدا وسوءا.
شكرا جزيلا لك بشمهندس نبيل أبو معالق، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال والرئيس السابق لاتحاد المقاولين.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
هو عالميدان يا غزاوي، عالميدان
يا غزاوي، عالميدان
يا ابن فلسطين يا شامخ مثل الفرسان،
فلسطين يا شامخ مثل الفرسان.
هو عالميدان يا غزاوي، عالميدان
يا غزاوي، عالميدان
يا ابن فلسطين يا شامخ مثل الفرسان،
فلسطين يا شامخ مثل الفرسان.
هو فلسطين حرة وامية والنصر للغزاوي،
وصل وياكم في ذات السياق لكن في الحديث عن قرار إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم الذي كان من قبل الاحتلال، وحديث عن المواد المدخلة وكذلك كيف يبدو السوق المحلي في ظل إدخال هذه البضائع بعد تلاعب ربما في الأسعار وملاحقة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني للتجار المتلاعبين بأسعار السلع والمواد خصوصا منها الأساسية داخل قطاع غزة. مع المهندس عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد. باش مهندس، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. يعني بداية، ماذا عن تفاصيل البضائع التي أدخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم؟
نعم أخي الكريم، يعني أسعد الله صباحكم جميعا وأسعد الله صباح جميع المستمعين من أبناء شعب الفلسطيني. وبالنسبة للأصناف، كما كانت الوعودات بأنه سيكون الأربعاء، يوم الأربعاء دخول بعض الأصناف التي كانت ممنوعة بعد حرب معركة سيف القدس، كانت الوعودات اليوم الأربعاء بأنها ستدخل. بدأت بعض البضائع وليس جلها، يعني هناك 5 أنواع دخلت من الصباح: أحذية، ملابس، قماش، فحم، ورق تصوير، بالإضافة إلى المواد الغذائية التي تدخل في من السابق. التي كانت بشكل جزئي تدخل معبر كرم أبو سالم. ولكن أخي الكريم يعني نحن نقول أن هذه ليست منا من الاحتلال أولا، لأن من حق شعبنا الفلسطيني أن تفتح جميع المعابر وأن تدخل كل المواد، هي استثناء لأنها مواد مدنية تهم أكثر من 2 مليون فلسطيني. الأمر الآخر أن هذه التسهيلات التي يقول عنها الاحتلال أنها تسهيلات، هي ليست تسهيلات، وإنما هي عودة لمكان عليه المعبر قبل حرب معركة سيف القدس. فهذه ليست تسهيلات جديدة، وإنما بدأت بعض البضائع التي كانت تدخل قبل معركة سيف القدس بدأت الآن تدخل بعد منعها بعد حرب سيف القدس.
طيب هل ستؤثر هذه البضائع التي ستدخل والتي أدخل بعضها إلى قطاع غزة على قضية التلاعب الذي كان بالأسعار، وهل ستكفي داخل السوق للمستهلك؟
طبيعي أخي الكريم، يعني هذه الأصناف إذا ما صدق الاحتلال، ولا أظنه يعني إلا هو يمعن في حصار شعبنا الفلسطيني، ولكن إذا دخلت جميع البضائع التي كانت تدخل قبل معركة سيف القدس سيكون هناك تأثير على السوق، لأنه دخول البضائع سيجعل من كان يحتكر البضاعة في مخازنه طبيعي جدا سيخرج هذه البضاعة، وتكون هناك التنافس بين التجار في السلعة، وهذا يكون لصالح المواطن الفلسطيني. أيضا نحن في وزارة الاقتصاد الوطني سنعمل أيضا وعلى المتابعة والمراقبة وتحسس هذه الأسعار لدى المواطن الفلسطيني، وبإذن الله ستكون لنا إجراءاتنا إذا ما ظلت الحالة كما هي عليه قبل فتح المعبر.
كيف هي الإجراءات والمتابعة حتى هذه اللحظة؟ كان هناك ربما عديد من البلاغات أو الإشعارات التي قدمت من وزارة الاقتصاد ورفعت للنيابة العامة حول بعض التجار المتلاعبين، تحدثنا عن أكثر من 40 ربما قضية قدمت، وهناك بعض التوقيف لبعض التجار.
نعم أخي الكريم، يعني هذه البلاغات للنيابة توزعت على وكلاء النيابة في جميع المحافظات لأخذ المقتضى القانوني. طبيعي جدا كما ذكرت نحن سنظل في إجراءاتنا في هذا الموضوع، سيما وأن الاحتلال الصهيوني المجرم ما زال حتى الآن يمنع مواد البناء ومواد الإعمار من دخولها من معبر كرم أبو سالم، والأصناف التي تم الإعلان عليها ما عدا مواد البناء من حديد وأسمنت وشيد إلى آخره من هذه المواد التي هي أساسية ما بعد الحرب المجحفة على قطاع غزة، حيث أن كما تعلم أن لدينا 15,000 بيت بشكل جزئي وجزئي بليغ، ولدينا أكثر من 2000 وحدة سكنية مدمرة بالكامل، كلها هذه ناهيك عن الأماكن الصناعية و الأضرار الخدماتية إلى آخره، فكل هذه تحتاج إلى مواد بناء وإعادة إعمار في هذا الجانب، والاحتلال لم يدخل حتى هذه اللحظة هذه المواد من مصدر.
شكرا جزيلا لك المهندس عبد الفتاح أبو موسى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني.
وطني يا راشد قلبي بلاقي الدنيا كلها فيك، وين بلاقي المحبة لو ما لقيتها جوا عينيك؟ وطني يا راشد قلبي بلاقي الدنيا كلها فيك، وين بلاقي المحبة لو ما لقيتها جوا عينيك؟ وحياة القلب المجروح نحديكي بالدم والروح.
حبي الأستاذ محمد ثابت للحديث عن الأوضاع المتعلقة بموضوع الكهرباء في قطاع غزة، المتحدث باسم الشركة. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. كيف تبدو الصورة الآن في قطاع غزة؟ الأحمال الموجودة، ما يدخل، الخطوط الموصولة داخل قطاع غزة؟
نعم، يعني بالنسبة للمتوفر حاليا، اليوم متوفر تقريبا 123 ميجاوات من الجانب الإسرائيلي. من محطة التوليد نحصل في هذه الأثناء على 65 ميجاوات تقريبا. مجموع ما نحصل عليه من مختلف المصادر هو 188 ميجاوات. الطلب على الطاقة في هذا الوقت عند الساعة 10 صباحا وصل إلى 443 ميجاوات، بمعنى أنه نسبة العجز سجلت عنا حسب الأجهزة، أجهزة القياس، تقريبا 57.5% عاجز من نسبة التيار الواصل إلى قطاع غزة، أو بالنسبة للمطلوب من تيار. الوضع حقيقة، الجدول طبعا المعمول فيه هو جدول 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي مقابل 8 ساعات فصل، مع نسبة عجز تصل إلى تقريبا ساعتين. نحاول قدر الإمكان يعني إدارة كميات الكهرباء المتوفرة لدينا بشكل مثالي، نجتهد في هذا الأمر. هناك يعني عند استقرار الأحمال خاصة في ساعات الليل أو بعد منتصف الليل، نستطيع يعني تدوير بعض الإضافات من الكهرباء عن على بعض المناطق. هذه النسبة من الإضافة من الساعات الإضافية نقوم بتدويرها في مناطق قطاع غزة وفق جدول معمول في مقرات القطاع بالمحافظات. هذا الأمر الذي نعمل عليه حاليا. نسبيا الأوضاع تقريبا مستقرة، إلا من بعض يعني الانقطاعات لبعض الخطوط الإسرائيلية أو يعني بعض الإصلاحات اللي بتصير داخل المناطق. هذا الأمر يعني لا يستغرق وقت كبير ونقوم ب يعني إصلاحه وتوصيل التيار الكهربائي إلى المواطن.
محمد، بالنسبة لأوضاع السولار والكميات المدخلة إلى القطاع ومدى كفايتها للأيام القادمة؟ أستاذ محمد؟
لم أسمع السؤال، عفوا.
كنت أتحدث عن كميات السولار المدخلة إلى قطاع غزة ومدى كفايتها للأيام القادمة.
عفوا،
أتحدث عن موضوع السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء ومدى كفايتها للحالة القائمة في قطاع غزة والأيام القادمة.
نعم، الوقود هو ما زالت تدخل شحنات الوقود إلى المحطة تقريبا بانتظام، هذا ما يصلنا من معلومات. هذه الكميات هي تكفي لتشغيل 3 مولدات، وعمليا حاليا في محطة التوليد تعمل 3 مولدات بقدرة تقريبا من 60 إلى 70 ميجاوات. بنحكي على 60 لأنه في الذروة النهارية هذه المحطة بتعطينا تقريبا 60 إلى 62 ميجاوات، في فترات الليل بتدينا تقريبا 70 ميجاوات. الأمور الحمد لله مستقرة في هذا الجانب.
هل هناك رؤية لتحسين أكبر لحالة الكهرباء داخل قطاع غزة؟
أنا لا أعلم إذا كان هناك خلل في الصوت، أني لم أسمع.
طيب، أشكرك أستاذ محمد ثابت المتحدث باسم شركة الكهرباء. إذن الجدول المعمول به هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع. هناك نسبة للعجز أو نسبة عجز تقدر بساعتين في بعض المناطق بحسب يعني الأحمال الموجودة على الشبكة، وهناك يعني حديث أنه هناك استقرار حتى هذه اللحظة في موضوع الجدول داخل قطاع غزة.
الشعب انتصر يابا، غنى غنى ليوم العيد، غنى غنى ليوم العيد، وغزة امواج البحر يابا بترددك استغاريد، عيني بترددك استغاريد، لعيونها الشعب انتصر يابا، غنى غنى ليوم العيد، غنى ليوم العيد، على الأبو يا بلمي شانا غزة
التعقدات والموجودات لدى إذاعة صوت الأقصى عثر على هوية المواطن خالد يوسف محمد إشحادة في جباليا. أيضا في المفقودات فقدت عباية في سيارة أجرة في الطريق من الرمال في الشارع الأول في الشيخ رضوان الاثنين الماضي. فقدت مجموعة مفاتيح يوم الاثنين الماضي في سيارة أجرة نوحبيجو في شارع الصناعة. فقد دفتر محاضرات لطالبة في جامعة فلسطين في كلية طب الأسنان حيث فقد هذا الدفتر يوم السبت داخل سيارة أجرة في مدينة غزة منطقة الرمال. أيضا فقد مبلغ كبير من المال قبل حوالي أسبوعين في الطريق من دوار أبو حصيرة حتى دوار 17 في مدينة غزة. من وجد شيئا أو فقد شيئا بإمكانه التواصل مع العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى يوميا عدا الجمعة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 بعد الظهر على هاتف رقم 2823551.
وتهل الأنوار الشمس وفرحنا تزداد
نفرح بلمة شاملنا
يرجع لنا
هذا. وصلنا وياكم سمعنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من مع الناس. تحيات الفريق العامل الإعداد والإخراج كذلك للزميل محمد مطر، الهندسة الإذاعية للزميل محمد الشياح، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.